الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على قضاء لكماله وفواضل نواله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله. ولقاؤنا الليلة نتدارس معا حواصرنا حول سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الساحب، إن كل نفس لما عليها حافظ. تقدمت صور كثيرة فيها نفس الإنسان إلى مظاهر الكون الثابتة الرتيبة، وإلى ما يعقب ذلك من تغيير هذه الثوابت بما يحدث من انقلاب في الوجود، كقول الحق إذا الشمس كورت، وقوله سبحانه إذا السماء انفطرت. وسبق أيضا أن سمعنا قول الحق والسماء ذات البروج قسما. وهنا يقول الحق سبحانه والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساحب. وقلنا السماء هي كل ما علاك فأظلك، ذلك هو معناها في اللغة، ومعناها المراد في بنائية الكون السماء ذات الجرم التي خلقها الله أحسن من الأرض كلها. وقلنا إن العلماء حينما تكلموا عن السماء نظروا فقط إلى جهة العلو، وكلما اهتدى كشفهم وعقلهم إلى وجود شيء أعلى ظنوه سماء، ففسروا مثلا في هذا القرن أول ما عرفت الكواكب السيارة حول الشمس أن السماء السبع مراد بها الكواكب التي تدور حول الشمس، لأن العقل لم يكن قد اكتشف السيارات حول الشمس إلا السبعة، فبعد ذلك كشفت سيارات أخرى فبطل تفسيرهم بأن السماوات هي هذه الكواكب التي كانت تدور حول الشمس، لأنها وصلت الآن إلى عقل. والواقع أن كل ما نراه من كواكب ونجوم وأفلاك كل ذلك دون السماء الدنيا، وكأن السماء الدنيا بعد ذلك كله. وكان يجب على الذين يستنبطون هذه الاستنباطات أن يلتفتوا إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه الكواكب أن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فيجب أن نعلم أن كل ما نراه من نجوم وكواكب وأفلاك ذلك دون السماء الدنيا، وبعد ذلك بقيت السماء شقا محفوظا كما أراد الله مبنية. أما من أي شيء بنيت، أما كيفية ذلك البناء، فهذا أمر لم يطلب منا الحق سبحانه وتعالى أن نعرفه كسائر المدركات التي لا تدخل تحت التجربة ولا يمكن أن ينالها الحج. ويكفي حين يقول الحق السماء أن نستحضر في أذهاننا مدلول هذه الكلمة، وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى والسماء والطارق. يعطينا الحق صورة من آثاره ما لم نعرف كنهه، وإنما نعرف فيما أثره ونعرف له مهمة. إذن فغاية العبد المكلف أن ينظر إلى آثار الأشياء عليه، ولا يعنيه أن يعرف كيفية هذه الأشياء. الانتفاع بالأشياء شيء ومعرفة تكوينها شيء آخر، فإن انتفاع الإنسان بكل ما هو موجود في الكون لم يترتب على أنه عرفه. نحن تمتعنا بالشمس، نحن تمتعنا بالهواء، نحن تمتعنا بالماء، وإن كنا لا نعرف الحقيقة التي توجد عليها هذه الشمس. فالحق سبحانه وتعالى يمسكنا في قوله والطارق إلى شيء ننتفع بآخر، ثم يدلنا على أن الطارق هذا أمر لا يمكن للعقل البشري وحده أن يعرفه، ولذلك يقول فيه وما أدراك ما الطارق، يعني أي شيء أعلمك بذلك الطارق، لأنه لا يمكن لعقولنا أن نعرف ماهية ذلك الطارق أبدا، وإنما نحن نتلقى آثار ذلك الطارق ثم يعرفنا الحق. يقول النجم الثاقب، إذن تعريف الحق للطارق بالنجم الثاقب نقف عنده وقفة. أولا كلمة طارق اسم فاعل من طرق، وطرق معناها ضرب بوقع وشدة حتى يحدث سلسل، ومنه مطرقة الحداد لأنها تحدث ذلك الصوت، ومنه سمي الطريق من السبيل الذي نسلكه لأن السابلة تطرقه بأقدامها. وبعد ذلك يوجد عرف لغوي أن الطارق هو السائر أو السالك السبيل، وبعد ذلك انتقلت مثل أخرى وخص بالسائر ليلا. إذن في نقاط متعددة، الطارق هو الذي يضرب بوقع وشدة بحيث يسمع لضربه صوت، ومنه المطرقة، والطارق والطريق هو الذي يسلكه السابلة لأن أقدامهم تطرقه، وبعد ذلك صرف إلى السائر نفسه في الطريق وسمي طارقا، ثم توسع في ذلك وجعل لكل من يطرق لكن ليلا. ولماذا جعلت اللغة هذا اللفظ ينحاز أخيرا إلى الطارق ليلا؟ قالوا لأن الليل سكون، ومعنى السكون أن تهدأ الحركة ويذهب الضجيج، فلما تهدأ الحركة في الكون ويذهب الضجيج يبقى أي حركة من مشي تسمع. الذي يفسد على الناس سماع المشي حركة الكون أم الضجيج على الناس؟ لكن إذا كان هناك سكون من الممكن أن الطارق يسمع له صوت، أو لأن طارق الليل يأتي والأبواب مغلقة دائما هو يدق عليها ليستأذن، أما في النهار فهي مفتوحة. يبقى إذن انحاجة الكلمة إلى أن الطارق هو الذي يسير ليلا، وبعد ذلك توسع فيها توسع آخر، وهو أن يكون لكل ما يطرق على الإنسان ولو من وهم أو خيال يسمونه طارقا. ولذلك يقولون نعوذ بالله من طارق الهم، طارق الهم خاطر يأتي بالسوء فيفسد على الإنسان لذلك ليس له أمر محاس. ولذلك قال لك الطارق من الممكن أن لا يؤذن له، أو من الممكن أن يسمع، هذا إذا كان ماديا. فإذا كان غير مادي لا تعرف كيف يتسلل إلى نفسه، هذا هو شر أنواع الطارق. شر أنواع الطارق هو الذي لا تستطيع أن تحجبه، لا بأن تغلق الباب في وجهه ولا بأن تقطعه إن رأيته، ولكنه يتسلل عليك بلطف ويدخل على قلبك، هو ذا طارق الهم. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، ومعنى كلمة ثاقب أن النجم يثقب الظلام وينفذ فيه. ثقب الظلام هذا آية من آيات كون الله. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا عنايته بخلقه، فهو حين يرسل الشمس ضياء بالنهار ينشط الناس إلى حركاتهم ويعرفون ما يتناولون وما يحترزون عنه، إذا ما جاء الليل وجاء الظلام فلف الكون، يضطر الإنسان إلى أن يعمل ليلا أو إلى أن يسير ليلا. فالحق سبحانه وتعالى لم يمنع هذا اللون من الحركة، وبعد ذلك خلق النجم، ولذلك يقول في آية أخرى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن
وسقف الظلام بضوء الطارق هذا أمر منظور أن نسمعه، إنه أمر منظور. فكيف نجد القرآن قد تكلم عن الأمر المنظور فقال إنه طارق، والطارق يكون للأمر المحدد؟ إذن فالمعنى الأخير الذي انتهت إليه كلمة طارق هو الواكد عليك من أي لون، ولو كان وهما أو خيالا أو كان أمرا لا صوت له. كما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. حينما يقول الحق النجم الثاقب يدل على أن الإشعاع الذي يأتي من النجم لو لم يجئ لكان الليل كتلة واحدة، وما دام الليل كتلة واحدة يبقى ظلامه كامل، وما دام ظلامه كامل تبقى الحركة غير متأثية. فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقول إن النجم هذا يثقب الليل بذلك الضوء. هذا مبلغ العناية بذلك الإنسان، يعطيه في النهار الشمس ويعطيه أيضا في الليل حتى لا يمتنع من يريد الحركة من الحركة. احنا قلنا قديما ان كل قسم في القرآن لا بد ان تكون له صلة بالمقسم عليه المراد تأثيرا. فما علاقة الطارق اللي هو النجم الثاقب بما يقسم الحق عليه سبحانه وتعالى وهو ان كل نفس لما عليها حافظ؟ حافظ هذه بما ان تؤخذ من الحفظ بمعنى الرعاية والعناية من الحافظ للمحفوظ، وإما أن تأتي من حافظ يعني رقيب لا يغيب عنه شيء. فإذا توجهنا بكلمة حافظ إلى معنى الذي يراعي المحفوظ بحفظه نجد الحق سبحانه وتعالى يقول في آيات أخرى من آياته يحفظ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني ذلك الحفظ من أمر الله. الإنسان لله تمر عليه أحداث كثيرة لا يمكن لقوته أن تدفعها، ولا يمكن لحيلته، ولا يمكن لأناته ولا رويته أن تفكر فيها. وبعد ذلك حينما يخص الإنسان هذه الحصة يقول لك دي مسألة إلهية، أما ظرفي أما قوتي أنا لا لم أستطع أن أصنع شيئا، يعني خلاص اتنبه. طب الله، يبقى معنى ذلك أن الحق سبحانه وتعالى وكل بالإنسان من يحفظه من الأشياء التي تفوق طاقته وتفوق قدرته أو تعجل أناته ورويته. يعني في حاجة تخلي الإنسان يتأنى عشان يتحفظ منها، وفي أشياء تفوق على الإنسان وتقع عليه هكذا. لو لم يوجد من الحق سبحانه وتعالى حافظ لتلك النفس الإنسانية لكانت الأحداث المفاجئة التي لا تدخل تحت طاقة الإنسان ولا تنتظر رويته ولا تفسيره كانت تقضي عليه. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يقول أنك لست مسروقا لرعاية نفسك ولا للعناية بها، هناك أشياء وأحداث فوق عنايتك ورعايتك. ولولا أني سخرت لك من جنودي ما لا تعلم مما يحوطك ومما يحفظك كانت هذه الأشياء فتكت لي. إذن ده يدل على أن الحفظ هنا العناية والرعاية للمحفوظ، أو أن الحفظ معناه الرقابة والعلم بكل ما يكون من هذا المحفوظ. ومن ذلك كما قلنا سابقا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى إذن كلمة حافظ هنا تعطي ما للإنسان وتعطي ما على الإنسان، لأن كل شيء لك يقابله شيء عليك، والذي لك كان على الله والذي عليك كان لله. يعني مدام فيه له وفيه على، الآية هنا وإن عليكم لحافظين، لو أن المعنى الأول هو المقصود كان يقول وإن لكم لحافظين، إنما هل وإن عليكم؟ يبقى دي في باب على، ما هيش في باب الله. يبقى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، هي دي الآية دي تؤيد إن كل نفس لما عليها حافظ. هنا التعبير في إن وكل نفس ولما عليها حافظ لما دي تأتي لمعاني متعددة. المعنى الأول أنها تأتي للناس، يعني نفي الفعل سابقا، نفيا يتصل بالحال. تقول لما يجئ زيد، زي لم يجئ زيد برضه، يعني حكمت بعدم مجيئه في الماضي. إلا أن الفارق بين لم وبين لما أن من في لما متصل بالحال، يعني لم يجئ قبل وإلى الآن مجاز. لكن مفهوم لم ينفي مجيئه في الماضي، إنما من الجائز أن يجي الآن. مش عارف ما تشوف لما دي، اعرف أن الفعل بعدها منفي في الماضي واستمر نفيه إلى الحال الذي تتكلم فيه، ولكن يكون متوقع الحصول. ولذلك إذا قرأنا قول الله قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أنتم نفقتم وعملتم مطلوبات الإسلام، إنما الإيمان لسه لم يدخل قلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. كلمة ولما يدخل يعني لحين الخطاب ما كانش الإيمان دخل عندكم، ولكن يتوقع أن يدخل، هذا هو الأمل. يبقى منفي لما يبقى فيه خصوصيات، الخصوصيات أنه ينفي على ماضيه ويستمر نفيه إلى الحال الذي تتكلم فيه، خلاف لم، فإن لم تنفي في الماضي ويجوز أن ينقطع في الحال. لم يحضر زيد ولكنه حضر الآن، يعني ما حضرت في الماضي. لما غير كده لازم منفيها يتصل بالحال، ولما تمتاز أيضا بإن منفيها يتوقع أن يحدث. لما يثمر بستاننا وقد أثمرت البحثين فيه توقع أن تنوي، هذه لما. ولذلك يقلب الفعل المضارع بعدها إلى الماضي. ولها استعمال آخر، لما التي تدل على الوجود للوجود، يعني على وجود شيء لوجود شيء آخر. ولما ظهر عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، كأن الحق يقول أن المجادلة وجدت من لما ذهب الروع وجاءت البشرى. دي سموها لم، حرف وجود لوجود، يعني وجد شيء لوجود غير. لما حضر فلان صنعنا كذا وكذا وكذا، صنعنا وجد بعدما وجد حضور فلان. هذا استعمال آخر. هناك استعمال ثالث اللي نحن بصدده الآن، أنها تأتي بمعنى إلا الاستثنائية. يبقى هنا إن كل نفس إلا عليها حافظ، وتبقى إن هنا معناها النفس، لأن إن تكون شرطية، إن قام زيد قام عمرو، تكون مخففة من الثقيلة من إن، يعني تكون بمعنى النفس. الذين هو الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يبقى إن هنا نفس، يبقى إن كل نفس إلا عليها خافض، يبقى معناها كل إن وخط ما، يبقى ما كل نفس إلا عليها حافظ، يعني لم تجد نفس منفلتة من الحافظ. إن كل نفس إلا عليها حافظ. هنا لو أنه لو قيل مثلا في غير القرآن إن نفس إلا عليها حافظ، يعني ما نفس إلا عليها حافظ، يبقى الكلام مستفيد، لأن النكرة في سياق النفس تعم، يبقى الأسلوب ماشي. لكن انظروا كيف تحدث نكرة في سياق النفس وبعد ذلك جاء لها بصور كل، علشان تفيد الإحاطة إفادة من طريقين: الطريق الأول النكرة في سياق النفس، الطريق الثاني الصور الكل، يعني لا يصدون لنفس من النفوس أنها بمنأ عن الرقابة ومنأ عن المحافظة. الرقابة دي رقابة الحق سبحانه وتعالى، أو رقابة أيضا ما وكله الحق ممن يكتبون. وتجد أن المناسبة هنا بين وما أدراك ما الطارق النجم الساحب، وكأن الحافظ الرقيب يطلع على الأشياء كما أن النجم الساحب يسقب الظلام وينفذ إلى دقائق الأشياء ودقائقها. يبقى إذن القتل كدليل على المقتنع عليه. يبقى وما أدراك ما الطارق النجم الساقط الذي يثقب الضلال فيوري الإنسان خبايا الأشياء يبقى منتجم مع كل إن كل نفس إلا عليها حافظ وهذا الحافظ ثاقب يثقب عليها سرائرها ولذلك حيجي في الآخر يوم تبنى السرائر. إذن الحق سبحانه وتعالى نقلنا من آية كونية إلى آية نفسية. الآية الكونية السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط بكل منظر كل واحد شايفه آية في الكون مرئية. نقلنا من ذلك إلى آية في النفس الإنسانية وهنا يتجلى لنا دقة أداء القرآن في قول الحق سبحانه وتعالى إن كل نفس إلا عليها حافظ لأن العطاء الأول لصالح النفس مدام نجم ساكن علشان نعرف به حركاتنا وإلى آخره يبقى لصالحك يقول له بقى كل حاجة تعطى لها لازم لها مقابل لا نعتني بك تلك العناية ثم نتركك سدى عنايتنا بك دليل على أن لك مهمة معانا ولذلك حيبتدي يشرح الإنسان قضية كونية أخرى في الإنسان إزاي الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق وبعدين يقول لك خلق من ماء دافق يعرض من بين الصلب والشرائح إنه على رجعه لقادر هنا ينسجم أيضا القسم في قوله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساقط ينسجم مع قوله إن كل نفس إلا علي لما عليها حافظ وينسجم انسجاما آخر مع قوله سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسراب وينسجم أيضا انسجاما مع الحفظ في قوله إنه على رجعه لقادر متى يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر كلمة فلينظر الإنسان مما خلق خلق الإنسان أمر لا شك فيه ولكن المطلوب منه أن ينظر فيه يقول له انظر أيها الإنسان بصورتك الكمالية في الكون لأن الإنسان قلنا قديما باستقراء الكون لا السيد المتميز في الكون بكل أجناس الكون في خدمته لأنه يتميز بالخصوصيات المتتالية متواليات الخصوصية احنا قلنا زمان ان الجماد يتميز عنه النبات بالحركة بالحركة ايوه حركة النمو وقلنا ان الحيوان يتميز عن النبات بالحس وقلنا ان الانسان بيتميز عن الحيوان بالفكر اذا القمة في الاجناس وذلك الانسان قمة في الاجناس وذلك الانسان نعم قال لك سيد يا انسان يلي انت في هذا المستوى العالي من الكمال انظر بقى مما خلق فلينظر الإنسان العالي ده الشامخ السيد في ذلك الكون ينظر مما خلق كلمة ينظر هنا إذا سمعتها في القرآن لا تفيد النظر بمعنى الرؤية لا النظر بمعنى الفكر والفكر اللي وسيلة النظر يبقى كأن دي معنى ملاحظة هذه الملاحظة تؤديك إلى حقيقة واحنا عرفنا ان في كل التجارب العلميه انها تبدا بالملاحظه وبعدين اجراء التجربه المعمليه على الملاحظه وبعدين نعمل نظريه وبعدين نعمل حقيقه علميه الى ما شاء الله اذا فاساس كل شيء النظر لا النظر المعرض ولكن النظر المدقق النظر المحقق يعني كان وجب على الانسان ما دام لم يخلق نفسه ولم يهب لنفسه هذه السياده ولم ياخذها بقوته كان يفهم ايه حكام اصله فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والشرائح دي حقيقة القرآن تعرض لها قبل العلم الحديث ما يكشف الحكاية دي إن ماء الصلب وماء الشرائح الصلب إقارة الضعف والشرائح هي عظام الصدر من المرأة أو موضع القلادة منها العلم النهائي انتهى لنا برضو إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الحقيقة مما خلق خلق من ماء دافق كلمة من ماء دافق دي أسندت دفق للماء مما يدل على أنه ليس مدفوق بإرادته لأن العملية لو الإنسان لاحظها يجب أنه يغلب على هذه المسألة بحيث لا خيار له في أن يدفق منه الماء. فكأن الدفء خاصية موجودة في الماء ذاته، وينزل بالشدة وبالقسوة، بحيث لو أراد الإنسان بإرادته أن يمنعه ما استطاع. ولذلك ما قالش مدفوق، مدفوق يبقى الفعل لغير، لكن دافق يدل على أن الخصوصية فيه. حين ينضج الرجل ويصل إلى القمة الجنسية يغلبه ذلك الماء، حيث لا يستطيع مطلقا أن يقدر يمنعه. يبقى إذا نسبة الدفء إلى الماء دي تدينا أنه خرج عن إرادته، هو له إن هو ما يعملش الوسائل اللي تؤديه، لكن إذا صنع الوسائل التي تؤديه يبقى لا قدرة له عليه أبدا. هذه من ماء إيه؟ من ماء دافئ. طيب فلينظر الإنسان، ما المراد بالإنسان إذن؟ لازم يكون الخطاب موجه إلى الإنسان اللي خلق من ماء دافئ. طب وسيدنا آدم خلق من الطين؟ أم قال لك الحق يريد أن يلفت الإنسان إلى اعتبار أصليات وجوده، ولا يلفته إلا إذا كان هناك غفلة، ولا تكون هناك غفلة إلا لأنه لم يشهد ذلك الأمر. ولكن آدم شهد التكوين بيد الله، وشهد النفخ فيه بيد الله، فآدم لا شك عنده في هذه المسألة، إنما الشك في الناس الذين ينضجون بعد أن تكون الفترة انتهت، ما يرضى يدرك إزاي خلق ده. فيجي الحق سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومعنى فكرة الخلق هي الإيجاد من عدم. هذا الإيجاد من عدم إما أن يكون عدم في الحقيقة، وإما أن يكون قد وجد من عدم بحيث يوجد على شكل، هذا الشكل لا يوحي بما ينتهي إليه الكمال الإنساني. أما كنت لو نظرت مثلا إلى المادة إن الإنسان بيخلق منها، وبعد ذلك تفتل ماء الرجل ببويضة المرأة، وبعد ذلك تنشئ الخلية، الكلام اللي بيقولوه في علم الأجنة، وبعد ذلك تنقسم الخلية. لما تنقسم الخلية، الخلية أولا لا عقل لها ولا إدراك ولا إرادة، لكن ساعة ما تنقسم الخلية شيء عجيب، الذي خلقها هداها إلى ما تصير إليه في مسارها. تبتدي تبقى إذن قسم الخلايا، شوية من الخلايا يتكتلوا عشان يعملوا عضل، شوية من الخلايا يتكتلوا عشان يعملوا شوية عضل، شوية من الخلايا يتكتلوا عشان يعملوا أعصار. واللي بيعملوا عضل مش كله عضل، العظم نفسه أنواع. الخلية دي تعمل عشان العظم مثلا المجوف، دي على العظم المتقطع، والعظم مثلا الدقيق، وده الخلق. عملية لا يمكنش أبدا أن تكون إلا إذا كان وراءها مدبر وضع في كل هذه الأشياء الغرائزية التكوينات بتاعتها بحيث تسير في مسارها لتؤدي المهمة المنوطة به، وهي كانت خلية واحدة. وبعد ذلك لا يتكون عظم، ولا يتكون جهاز هضمي، ولا يتكون مثلا تنفسي، ولا يتكون أعصاب، ولا يعمل لمفاوي، ولا يعمل مش عارف لمفاوي. الله، كل حاجة والمسألة الأصيلة واحدة. يبقى دي يدل على إيه؟ يبقى يدل على أن وراء ذلك الإنسان العظيم له قدرة عالية وقدرة فائقة وهمته ألهمت أو وضعت في مادة وجوده الجسار الذي يهيئ كل خلية إلى ما تكونه من ذلك الجهاز الإنساني. هنا لما نيجي نتكلم عن مسألة الخلق، علشان الحق سبحانه وتعالى ينزع من رؤوس الناس أن الخلق لا بد له من كلتا السببية اللي هو الماء الدافق واللي ياخذ من بين الصلب والترائب، قال لك لا، أنا بتكلم على الحياة الرتيبة التي أوجدتها فيكم في جمهرتكم، ولكن أنا حين أريد أن أخلق لا أريد لا ماء دافق ولا صلب ولا ترائب، بدليل أنني خلقت الأب الأصيل عن غير هذه الطريقة، وبعدين خلقت منه على هذه الطريقة. ولذلك تجد العجب في أن الحق سبحانه وتعالى أدار عملية الخلق للإنسان على القسمة العقلية النهائية. القسمة العقلية النهائية إن إحنا لما نشوف الجمهرة كل الناس بتكونوا من ذكر وأنثى، الشيء المردد بين شيئين لا ينتج عنه منطقيا إلا صور أربعة. إما أن يوجد بوجود الشيئين، الشيئين يوجد الذكر والأنثى كتمة عقلية، أو يوجد بلا وجود الزوجين، أو يوجد بواحد دون الآخر، واحد دون الآخر ضيد دين الصلصين، لأن يوجد بواحد اللي هو الذكر أو الأنثى يبقى عندي أربع صور عقلية. يعني الشيء المتردد من شيئين يبقى له أربع صور. الصورة الأولى أن يوجد منهما مجتمعين، الصورة المقابلة من غيرهم، الصورة الثالثة من الأول، الصورة الرابعة من الثاني. يوم الحق سبحانه وتعالى حتى يعلمنا أن السبب ليس هو الموجد ولكن المسبب هو الموجد. فحين ينعدم الماء الدافئ من بين الصلب والترائب الاثنين العنصرين يجري الخلق، وقد خلق أباكم آدم على هذه الصورة. حين يريد أن يوجد من واحد دون الآخر يوجد، يوجد حواء، يوجد عيسى. الله، إذن المسألة مش غير على الأسباب. ليه؟ لأن السبب منع فيهما، السبب منع في واحد، السبب منع في الآخر، وقد يوجد السببان معا اللي هو الماء الدافئ وكل حاجة ويخرج من بين الصلب والترائب، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يوجد منه شيئا. ولذلك يجد الحق في آيات في قوله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. مع اكتمال السببين، تكلم في العقم عند اكتمال السببين. إذن المسألة كون الله يخلق بسبب دي العملية الرتيبة، لكن ذلك لا يحدد مجال قدرته، فإنه يخلق أيضا بلا سبب، ويوجد السببين في أقوى ما يكون السببين، ومع ذلك ما يتأتاش نتاج منه، ويجعل من يشاء عقيما. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. وبعد ذلك يصفه مرة أخرى من ماء مهين. معنى مهين يعني ايه؟ من ماء مهين. الماء المهين لما تيجي تنظر الى ذاتية الماء، ايش الماء ده؟ فيه ايه؟ ما فيش فيه لا قدرة ولا ارادة ولا ابدا اي حاجة، انما ارادة الحق ان يتكون منه ذلك الانسان العالي. طيب، طيب له الماء المهين ده لما ننزل الى الـ الى الـ الى الجنس اللي تحت منا على طول الحيوان، اضمه الحيوان برضه يوجد الماء، وبرضه دافق، وبرضه من الصلب ومن الترائب. معنى يصبح حيوان لا فكرة له ويفضل في المنزلة الدنيا، وهذا يخرج إنسان كده كل هذه الخصائص المتميزة العالية. إذن المسألة مش ماء دافق ولا الصلب ولا الترائب، المسألة إرادة المكون أن يكون ذلك الكائن. إذن فتكريم الحق للإنسان بما صوره هذه الصورة الجميلة، وبعد ذلك بما آتاه من هذه الملكات الواعية الواسعة، كان يجب أن يقول: هل أصل تكوينك يشي بما تكون أنت عليه؟ لا، أصل تكويني لا يشي بهذه المشاهد، ما يجنيش هذا الخاطر. إذن إرادة الحق سبحانه وتعالى هي التي جعلت مني ذلك الإنسان، وإلا شيء آخر يشترك معي في الماء الدافق برضه وصلبه وترائبه وإلى آخره، ومع ذلك لا يصير إنسانا بل يقف عند حيوانيته ويظل في هذه الحيوانية. ولذلك بنسميه، ما نقولش الحيوان له روح، ما نقول إيه، نقول نامية حيوانية بس. ولذلك آدي السبب أن العلماء حينما يتكلمون عن الإنسان وهو في بطن أمك يقول لك إنه ما يبقاش إنسان إلا بعد 120 يوم، يعني يظل بالنامية الحيوانية مدة 20 يوم. ولذلك لما وصلوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليوجد في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة في مثل ذلك، ثم مضغة في مثل ذلك، ثم يأتي إليه الملك فينفخ فيه الروح. ما هي الروح لك؟ طب ما هو النمو ده مش روح؟ أم قال لك لكن مش الروح الإنسانية، الروح الإنسانية تيجي بعد الفترة دي، بعد فترة 120 يوم. إنما فيه نامية حيوانية، ومعنى النامية الحيوانية زي مثلا ما تجيب مثلا حبة فوق غلة وترميها في الأرض وبعد ذلك تنبت النبتة دي، الحبة دي فيها إيه؟ فيها نامية نباتية بالقوة، ولما تنمو يبقى فيها نامية نباتية بالفعل. الحيوان المنوي فيه النامية الحيوانية بالقوة، وبعد ذلك حينما يوجد في البويضة تيجي فيه نامية حيوانية بالفعل، وبعد ذلك حينما يريد الله سبحانه وتعالى له الإنسانية يأتي له الملك فينفخ فيه الروح أي الإنسانية. يبقى إذا مش كلمة الروح اللي جانش عنها النمو، وإلا في النبات ينمو أيضا، وما بنقولش النبات فيه روح. يبقى إذا الحديث حينما تكلم عن الإنسان أن النامية الحيوانية موجودة فيه في الفترات هذه، ولا يوجد فيه تكوين الإنسان أو الروح الإنساني إلا بعد هذا السن. ولذلك هذا تلك وجهة نظر من أباح الإجهاض قبل هذه المدة، أم أنك لأنه ما فيش اعتداء على إنسان، هو شيء صالح أن يكون إنسان، إنما لسه ما بقاش إنسان. قول الحق سبحانه وتعالى من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب أوهم كثيرا من الباحثين أن ماء الرجل اللي واحنا بنسميه نصف من المني اليمنى وماء المرأة، الماء يظنون أن ماء المرأة هو الماء الذي يأتي عقب العملية الجنسية. نقول لا، ماء المرأة في العملية الجنسية لا دخل له في التكوين الإنساني، فإن المرأة بتفرز البويضة سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم تتعرض، والبويضة لها وقت تنزل فيه، فإن صادفت وجود ماء الرجل يبقى تنتهي المسألة. إذن فالماء المراد من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب هو الماء الذي ينضج في العملية الجنسية من الرجل، ولكنه بالنسبة للمرأة ليس الماء الذي يأتي في العملية الجنسية، وإنما هو الماء الذي في البويضة نفسها سواء تعرضت لعملية جنسية أو لم تتعرض. وهنا حصل إشكال، هذا الإشكال الناس الذين ينقبون في القرآن وينقبون في الحديث، مرة ينقبون ليعرفون آثار الكمال فيه، ومرة ينقبون ليعرفوا آثار التضارب فيه. المستشرقين فهرسين وعملين فهرس للقرآن وعملين فهرس للحديث، وبعد ذلك تلتفت تلاقيهم جايين على أشياء، هذه الأشياء يثيرونها في الحديث. ومن العجيب لمكرهم أنهم قبل أن يتكلموا عن الحديث يقول لك ده الحديث ده موثق، ويقعد يعمل لك في العمليات اللي انت بتعملها حينما تصف الحديث اللي تستنبطه منه حكما، يوم يديك فكرة ان ده إخلاص في البحث كثر خير، ولكنه يأتي في ناحية أخرى ليبرز ناحية، هذه الناحية سطحيا تعارض بعض قضايا العلم. يبقى لو أنه ما هوش عايز يبين هذه، ما كانش يقعد يتعب في التوثيق، ده عايز في التوثيق عشان اقول له لا، يعني قلت الحديث ده عايز يقول لا ده الحديث ثابت، يبقى بده ياخد من ثبوت الحديث مش اخلاص للحديث عشان يوثق الضربه. فلما وصلوا الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ان الولد ينزع الى جنس ابوه وازاي والى امه ازاي، فقال إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء الأنثى ماء الذكر نزع الولد إلى أمه. ثم قم قال لك طيب، أولا الماء بتاع المرأة لا دخل له في هذه العملية، وحبهم يخلونا نفصل الماء اللي هو يأتي من أثناء العملية من صلب الرجل وترائب المرأة عشان يقول الحديث بتاعكم مش متفق مع الحقائق الكونية أو الحقائق العلمية. هذا واحد. الحكمة الثانية أن في مسألة النزوع ثم أنك إذا سبق ما علميا ثبت أن ماء المرأة على أن البويضة يعني إن قلنا له لا ده البويضة يقول لك البويضة لا دخل لها في تحديد جنس الذكورة ولا جنس الأنوثة وإنما الذي يتحكم في ذلك هو ماء الرجل نفسه فدي مسألة خلتنا يعني إذا سبق ماء الذكر ماء الأنثى الناس هم خدم على إن ماء الذكر من الذكر وماء الأنثى من الأنثى إنما كلمة إذا سبق هي التي تدينا الجواب كلمة سبق دي إذا سمعتها تفهم منها إيه تفهم منها إن اثنين بيتسابقوا المتسابقون لا بد أن يكون منطلقهم من مكان واحد وفي اتجاه واحد إذن فكلمة سبق كان يجب أن يقف عندها معنى سبق هنا إن ماء الذكر وماء الأنثى الاثنين جايين من جهة الراجل وإلا فإذا كانوا متقابلين كيف يقال سبق في واحد منهما قبل ما يبقى شيء سبق إنما سبق يبقى المنطلق من واحد وما دام المنطلق من واحد يبقى المراد بماء الذكر وماء الأنثى الصدرين من الرجل وده اللي أثبته إيه؟ أثبته العلم إن الرجل يخرج من ماءه ما ذكوري وأنثوي الاثنين اللي يجري منهم ويتبع عشان في البويضة يبقى إذا هو ده فإن غلب الذكور ميكروب الذكورة يطلع الولد إلى ذكر فإن غلب عصور الأنثى من جنس أمه يطلع امرأة يبقى إذن هم لما بيدعبسوا لنا على هذه الأشياء إحنا في الواقع بعد علشان نجي نرد عليهم لازم يكون عندنا فطنة إلى استقراء كل لفظ في الحديث اللي نجانا من دي إيه كلمة إذا سبق أو غلب في روايات إذا غلب نقول له ما دام سبق وغلب يبقى الاثنين منطلقهم مش من مكانين يبقى لازم يكون منطلقهم من مكان إيه من مكان واحد فلإذن إدارة الخلق من الحق سبحانه وتعالى لخلقه على الصور الأربعة علشان نفهم إن السبب مش ضروري في الوجود هذه واحد حتى ثانية إن علم الأجنة أو علم بيبحث في تكوين الإنسان والآخر كل ما يتيجي قضية علمية جديدة نجد القرآن إن لم يكن قد تكلم عنها بصراحة فإنه رمز إليها رمزا تتسع له العقول التي عاصرت نزوله ولا يضيق بما ينتهي إليه العقل الطموحي في الاكتشافات فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب وبعد ذلك يأتي بالمهم إنه على رجعه لقادر مدام أثبت العظمة في التكوين والعظمة في الإنجاز والعظمة في أنه خلق ذلك الإنسان العظيم بكل مواهبه وملكاته من ماء مهين يبقى معنى ذلك العناية دي تجي العناية دي له وماذا بقي عليه ما احنا قلنا أنه كل له يبقى لازم فيه عليه حتى ربنا لما طلب له أشياء برضو جعل عليه أشياء كتب ربكم على نفسه الرحمة يعني إذا المسألة لك يبقى لازم فيه مقابله عليه فتبقاش العناية بك تلك العناية اللي توليتك على كل هذه الأجناس وجعلتك صاحب هذه الملكات العظيمة وبعد ذلك تظن أننا عملنا العملية دي وبعد ذلك أنت متروك إيه متروك عليك هنا يلاحظ أن الصورة تعرضت للقوسين قوس الإيجاد وقوس الإعادة فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وبعد ذلك يجتاز مرحلة الحياة الطويلة اجتيازا لا تشعر بهذه الحياة ينقلك من الإيجاد الأول إلى الإيجاد الثاني وكأن مرحلة هذه الحياة لا دخل لها فيك ليدلني على أن خلقتي مثل هذه المسألة أنا خلقتي وتكويني أخذ المرحلة دي بس علشان فقط ينعم المخلوق بإنسه بخالقه المرحلة بتاعت الحياة دي كلها مرحلة مطمورة هذه المرحلة المطمورة هي مطمورة في حسابك وحساب الزمن والحق سبحانه وتعالى أوجبك لهذه الغاية. تبقى إذن دي يعطيني عناية أكبر. ليه؟ لأن لو كانت المسألة هي الدنيا دي بس وبعد ذلك نظن أن نعرف أنها منتهية ونعرف أن في ناس ما بيعيشوش فيها كتير، تبقى إذن ما تكون هي دي الغاية. لأن إيه لما تكون الدنيا دي مثلا الغاية زي ما قلنا قديما، وبعد ذلك يأتي الإنسان صاحب المنهج ويستوي من الذي تفصى بالمنهج. صاحب المنهج استقام بالحياة واستقام في الحياة واستقام به الحياة، اللي متفصى عن المنهج فسد في الحياة وأفسد في الحياة. يبقى لما تكون المسألة حتنتهي بهذه المسألة يبقى ده كلام عبث. يبقى إذن قول الحق سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك فيه؟ ولذلك جبل ألم يكن قتل يمنى ثم كان على قتل فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ايه الذكر والانثى. يبقى العمليه اللي انا بعملها دي الهندسه العظيمه دي جاي علشان الفتره دي؟ لا، انما جالع عمليه اخرى. ولكن الفتنه يقول لنا اهو علشان تسعد في العمليه الثانيه دي لازم الفتره اللي احنا بنقول عليها الفتره دي واللي خطيناها الكلام هنا هي الفتره التي تعطيك خير الفترات الثانيه. وما دام في حفيظ ورقيب عليك، ما قيمة الحفيظ وما قيمة الرقيب؟ لماذا حفيظ ورقيب؟ ليه؟ عشان ايه؟ المسألة متروكة سدى. يبقى حفيظ ورقيب لأننا ضروري حنحاسب، وما دام حنحاسب حساب مين؟ حساب من يرى منا خطايا الأمور. ولذلك حيقول يوم تبلى، معنى تبلى السرائر يعني تختصر لإخراج المكنوز فيها، والسرائر هي ما يسره الإنسان. وإذا كانت الأمور التي أسرها الإنسان تبلى وتختبر وتخرج كده، يبقى الأمور اللي أعلمها الإنسان من باب أولى واضح. ولكن لما كان الإنسان يظن أنه بكتمانه وبإصراره لكثير من الأشياء قد أخفاه، نقول لا أنت ما أخفتش، لأن الحق سبحانه وتعالى قال يعلم السر وأخفى. يجي واحد يقول لك طب السر اللي أسرته في نفسي، طب وما هو الأخفى ده؟ الأخفى ده يبقى إيه؟ تقول له السر يطلق إطلاق أهو ما تسره للغير ويبقى كده. يبقى إن كان السر معناها هذا يبقى أخفى منه يعني وجوده في نفسك قبل أن تسره للغير، يعني قبل ما يتعدى. هذه واحدة. أو إن كان السر هو ما أسررت به في نفسك ولا قلتش لحد، يبقى الأخفى منه إيه؟ أم قال لك لأن المخفي لا بد أن يكون بعد وجود، فهو يعلمه قبل أن يوجد فيه. يبقى كلمة السر وأخفى يعني قبل أن يكون سرا عندك، هو عالم أنه هيجي سر هنا. إذن إنه على رجعه لإيه لقادر يوم تبلى السرائر. وبعد ذلك حتة رجعه دي هي دي اللي كانت موضع الشك عند المعاصرين لنزول القرآن، أإذا كنا كذا عظاما وأئنا لمبعوثون أو أبعون عمليا. فيأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك ليدلل من الوجود الذي يحيط به دليلا على أن هذه المسألة كوني أرجع بمسألة على لأن هذا حادث في كونكم. إيه الحادث في كونكم؟ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الرجع. السماء ذات الرجع، ما هو الرجع؟ الرجع هو المطر. إحنا كنا تناولنا هذه وقلنا إن المطر لما بينزل وبعدين يتبخر وبعدين يطلع ثاني ذات الرجع، يعني الماء يرجع ياخد برده ويطلع. اشمعنى بقى من السماء ذات الرجع؟ ام قال لك لانه لا يفيد الانسان في الفائده الا اذا نزل من السماء، وإلا لما يجي في البحر المالح ولا لازم يكون ماء عذب مبخر صالح للان تشرب منه وان تروي. اذا في العمليه زي ما قلناها عمليه دائره ولا مش دائره؟ عملية دائرة. ولذلك حتى تجيب كلمة الرجع وإنه على رجعه لا قادر. ولذلك تيجي مثلا في سورة الزاريات ذروة، الزاريات إيه؟ ذروة، الحاملات وقرة، الجاريات يسرة، المقسمات أمرا، إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع. قبل عملية الماء من أولها إلى آخره وبعدين قال أنت هترجع. طب اشمعنى قبل عملية الماء؟ هم قال لك لأن الدورة دي هي الدورة. فإذا كانت الماء في هذه الدورة وأنت بتشاهدها، وقلنا إن كمية الماء اللي موجودة في الكون كلها ما نقصتش
ولا زادت. وكل من الواحد بيحتفظ منه بعد ما يموت كل اللي متأخر منه شويه الميه وترجع المساله زي ما هي. الله، اذا الكاس اللي الواحد بيشربه ده يمكن تكرر